من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستكمل دروسنا وما زال الكلام موصولا حول توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا أيضا حول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 120 بعد 100 وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. درجة الحديث: الحديث أصله في الصحيحين، وأما رواية ابن حبان والدارقطني فقد أخرجها ابن خزيمة في صحيح وصححها ابن القطان، وأما رواية أحمد فقال الحافظ: رواه أحمد والبخاري في جزء القراءة وصححه. قلت: وحسنه الترمذي وقال عن رواية الصحيحين وهذا أصح، ومن شواهده ما رواه الإمام أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبيه قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ: إسناده حسن. مفردات الحديث: بأم القرآن الفعل متعد بنفسه، وإنما عدي بحرف الجر على معنى لم يبدأ القراءة إلا بها. لا صلاة لا تأتي لعدة أوجه، أحدها أن تكون نافية للجنس كما هي هنا. قال ابن دقيق العيد: صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، فيكون قوله لا صلاة نفيا للصلاة الشرعية، لأن إذا حملناها على نفي الفعل الجنسي وهو غير منتف احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ، فحينئذ يضمر بعضهم للصحة وبعضهم الكمال. اكتب عندك: والنفي إذا جاء في الشرع له 3 احتمالات. الأول: نفي الشيء بعينه. الثاني: نفي الصحة. الثالث: نفي الكمال. النفي إذا أتى في الشرع نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الكمال. والذي يحدد النوع هو السياق، والذي يحدد النوع هو السياق. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا صلى رجل بمفرده خلف الصف، فإذا صلى رجل بمفرده خلف الصف، نقول لا يمكن أن نقول لا هنا نفي الشيء بعينه. لا يمكن أن نقول لا هنا نفي الشيء بعينه. ليه يا محمد؟ لأن الرجل صلى أماما. كويس، صلى أماما. طيب، ننتقل لاحتمال أنه الثاني اللي هو نفي الإيه؟ نفي الصح، يعني الصلاة غير صحيح. وجدنا النفي هنا نفي الصحة. نفي هنا نفي الإيه؟ الصحة. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا فأمره بإعادة الصلاة. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا فأمره بإعادة الصلاة. فأمره بإعادة الصلاة. نعم. يعني أخونا بيسأل عن من يجلسون بالكراسي خلف الصفوف، وديت فعلا ظاهرة بدأت تنتشر، والذي نراه أنها من البدع ولا تجوز. أكمل كلام أنا خلصت عشان كل واحد يرفع لي إيده، أنتوا بتعرفوش حاجة. أخذ أولا هذا مخالف للسنة العملية أن الصفوف تلو بعضها البعض. الأمر الثاني ليس هناك أدلة شرعية تجعل الرجل العاجز أو القاعد يصلي في صف منفرد، ما فيش أدلة على كده، بل القاعد يجلس في مكانه الذي انتهى به الصف فيه. أيضا إن قيل أن وجود الكراسي في الصفوف يؤدي إلى كذا وكذا وكذا نتغلب عليه، نتغلب عليه، بحيث إذا أتينا بالكرسي في وسط الصف أو في جانب أو في طرف من أطراف الصف لا يؤدي إلى عرقلة من خلفه عند السجود أو الركوع. أما مسألة المحاذاة فالأمر فيها واسع. مع يا أخوانا كده؟ هذا الأمر هو الصواب. نعم. طالما شرع في الصلاة منفردا ويوجد في الصف الأول فرجة فصلاته باطلة، باطلة على بداية الصلاة. نكمل كلامنا يا أخوانا. طيب، أم القرآن قال البخاري سميت أم الكتاب لأنه يبتدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقال القرطبي لأنها متضمنة لجميع علوم القرآن. فاتحة الكتاب قال القرطبي سميت بذلك لأنه لا تفتح قراءة القرآن إلا بها لفظا، وتفتح بها الكتاب في المصحف خطا، وتفتح بها الصلوات. ما يؤخذ من الحديث أم القرآن وفاتحة الكتاب من أسماء سورة الحمد لله رب العالمين، فهي أم القرآن لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته، وهي فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها القرآن، ولأن الصحابة افتتحوا كتابة المصحف الأم بها. ولها عدة أسماء كلها تشير إلى فضلها وأهميتها، فقد جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني. طبعا هنا لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما ثبت عند مسلم من حديث أنس بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أبي بن كعب الله ورسوله أعلم، فأعاد النبي السؤال مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، فقال أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، فقال ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم. فليس هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، وبين قوله أعظم آية في القرآن آية الكرسي، لأن هذه باعتبار السورة وهذه باعتبار الآيات. يدل الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وأنها ركن لا تصح الصلاة بدونها، والصحيح أنها تجب في كل ركعة لحديث المسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، رواه البخاري ومسلم. اكتب عندك، والإجماع منعقد على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها إلا ما استثناه الدليل، لا تصح الصلاة بدونها إلا ما استثناه الدليل أو استثناه الشرع. لا صلاة لن نفية تكون لنفي الذات وهو معناها الحقيقي، ولا تكون لنفي الصفات إلا إذا تعذر نفي الذات، ونفي الذات ليس هنا بمتعذر لأن الصلاة معنى شرعي مركب من الأقوال والأفعال منتف بانتفاء بعضها أو كلها. ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال ابن القيم في تفسيره القيم اشتملت الفاتحة على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء هي مرجع الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهي الله الرب الرحمن. وبنيت الصورة على الإلهية في إياك نعبد، وعلى الربوبية في إياك نستعين، وطلب الهداية، وتضمنت التصديق بالرسالة وإثبات المعاد في مالك يوم الدين، وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة. قال ابن كثير: وأما الصراط المستقيم فهو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. ثم اختلفت فيه عبارات المفسرين، وذلك أنه قيل هو كتاب الله، وقيل الحق، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأقوال الصحيحة متلازمة، وحاصلها واحد، وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن فاز بمعانيها فقد فاز من كماله بأوفر نصيب. اكتب عندك: واختلاف المفسرين في تفسير الآية هو من اختلاف التنوع، ونوع ذكر العام ببعض أفراده. هو من اختلاف التنوع ونوع ذكر العام ببعض أفراده. يبقى كل إمام من أئمة التفسير فسر الصراط المستقيم وهو عام، فسروا بعض إيه أفراده. بعضهم قال هو الإسلام، بعضهم قال هو طريق الشيخين أبي بكر وعمر، بعضهم قال هو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل بعضهم قال هو طريق أهل السنة والجماعة. يبقى فسر العام ببعض إيه أفراده، ده بنسميه اختلاف، بس اختلاف إيه تنوع، وهو ذكر العام ببعض إيه أفراده. قال شيخ الإسلام: والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم، فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء، فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية، فمن فاتته فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. وقال ابن القيم: ولما كان سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم لا يكاد يرد معهما الدعاء. خلاف العلماء: أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد، وأن الصلاة لا تصح بدونها عدا الحنفية في إجزاء الصلاة، وتقدم خلافهم. احنا قلنا إن الأحناف رضي الله عن الإمام استدلوا برواية قول النبي عليه الصلاة والسلام لرافع بن خلاد اللي هو المسيء في صلاته: وقرأ إيه ما تيسر معك من القرآن. قلنا هذا من العام المخصوص، يعني هذا كلام عام ولكن خصص بإيه؟ بأم الكتاب. وعليه لا استدلال في الحديث على صحة ما ذهب إليه إيه؟ الأحناف. طيب، يبقى هنا خد بالك تاني: أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم، وعند نقل الإجماع أرجو التركيز على وجوب قراءة الفاتحة للإمام وإيه والمنفرد. طيب، في الجهرية ولا السرية يا مصطفى؟ طب، في الفرض ولا في النافل؟ أحسنت، كويس؟ نعم تمام. لا، ده المنفرد بيصلي لوحده، لسه ما هيجي، بس أنا بعيد الإجماع تاني، لأن أخشى أن البعض يقرأ الإجماع ويبدأ يعمم الكلام على الإمام والمنفرد والمأموم. خدوا بالكم، لأن هو هنا الشيخ بيقول إيه: ها، أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد، وأن الصلاة لا تصح بدونه عدا الحنفية في أجزاء الصلاة، وتقدم خلافه. طبعا قول الحنفية مخالف للدليل ولا لا؟ بس خد بالك هنا الشيخ بيقول إيه: أجمع الأئمة الأربعة، أبو حنيفة منهم ولا لا؟ أمال هنا قال إيه عدا الحنفية؟ ها؟ لا 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 لا، هوضح. طولوا بالك يا مشايخ، لهم فيها قولين مع اخواننا، للامام فيها ايه روايتين تبعا للائمه الثلاثه، وروايه انفرد منها انها ايه تجزئ الصلاه بغيرها. يبقى حينما بقى أنا أريد أن أنسب كلاما للإمام أبي حنيفة في وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد الذي يجب علي أن أنسبه ما وافق الدليل، وما خالف الدليل لا يحل لي أن أنسبه إليه. ليه يا أخواننا؟ احنا قلنا لا يحل لي مع أن القول ثابت عن الإمام، لأن الإمام في هذه الحالة جانبه الصواب كويس، ولما جانبه الصواب كانت له اعتبارات يقول بهذا القول، يبقى في هذه الحالة اجتهد وهو مأجور، فكان الصواب كما قال ابن دقيق العيد ألا ينسب لإمام قول خالف فيه الدليل وإن كان هو قوله. طيب، واختلفوا في وجوب قراءتها على المأموم. من هو المأموم بقى؟ اللي هو بيصلي ايه؟ خلف الإمام. فذهب الإمام الشافعي وأهل الحديث إلى أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية والجهرية مع الإمكان، أخبرك مع الإمكان. يبقى هنا أطلقوا الوجوب ولا علقوه على الإمكان؟ يبقى لازم ناخد بالنا من كلام الأئمة، بحيث إيه ما ناخدش كلام وناقص ونبدأ إيه نطلق الأحكام. ويستثنى من القول بوجوب قراءة الفاتحة إذا أدرك الإمام راكعا فيكبر ويرفع مع الإمام ويكون مدركا للركعة فتسقط عنه الفاتحة حينئذ كويس. وكذا لو أدرك الإمام ولم يتمكن من إكمال الفاتحة فإنه يرقع وتسقط عنه في هذه الحال. يبقى هنا جعل للمأموم حالتين تسقط عنه الايه؟ الفاتحة. الحالة الأولى إذا أدرك الإمام ايه؟ ركع. والحالة الثانية إذا دخل مع الإمام، خليك معايا، وبدأ يشرع في قراءة الفاتحة فركع الإمام وهو لم يكمل، الصواب يقطع القراءة ويركع مع الإمام. طب مسألة كده مفترضة وأسمع الحكم منكم، دخل المسجد فإذا بالإمام كبر تكبيرة الإحرام وشرع في القراءة، ظل يتكلم ويتكلم ويتكلم، فلما ركع الإمام نهى الكلام وأدركه راكعا، ها تحسب ركعة أم لا تحسب؟ ولماذا؟ إيش غلاء دليلك؟ من اللي أطلق القول ولم يعلقه على فعل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم في المسألة خالص ديت، خبر ايش على ده؟ انا بفترض المسألة على كلام العلماء هنا، على كلام مذهب الإمام الشافعي. انتم معايا مشايخ؟ ها علق على الايه؟ على الإمكان. طب هذا الرجل كان في إمكانه ام لا تبطل صلاته؟ خبر ايه؟ ايه هو؟ فين على فين احنا بنتكلم بايه؟ خبري على، مش تركز معايا. انا بقول لك رجل في استطاعته ان يدرك الامام ويقرا معه الفتح وتعمد، لان كان ده بيحصل، انا افترضت بس ده بيحصل كثير، يكون الرجل ممكن يدرك الامام وهو عنده عقيده ايه هي؟ طالما ادرك الامام راكعا تحسب له ركعه. ده مش على الاطلاق، مش على الاطلاق. يبقى عجزه عن إمكانية إدراك الإمام يعني دخل المسجد وخبلك يدوبت على ما دخل ونزع خفيه ثم مشى بطمأنينة وتؤدة، فلما وصل إلى الصف إذا بالإمام يركع، وخبلك يكين وقف والإمام واقف يقرأ وهو يعلم أنه أوشك على ركوع وبيخلص موضوع بره، بيكلم في مسألة معينة لا بوضوء ولا شيء معين. لا شك أنه لا يدرك الصلاة في هذه الحالة ولا تحسب له ركعة. معايا يا أخوانا كده؟ نعم. لا، الذي نراه في هذه الحالة لا تحسب له ركعة، لا تحسب له ركعة. تفضل. نعم. لا، الصواب يسجد معهم، وسيأتي إن شاء الله نكمل كلامنا يا مشايخ. انتبهوا، بصوا. فذهب الإمام الشافعي وأهل الحديث إلى أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية والجهرية مع الإمكان، ويستثنى من القول بوجوب قراءة الفاتحة إذا أدرك الإمام راكعا فيكبر ويرفع مع الإمام ويكون مدركا للركعة فتسقط عنه الفاتحة حينئذ، لأنه تمكن أم لم يتمكن؟ ها؟ لم يتمكن. وكذا لو أدرك الإمام ولم يتمكن من إكمال الفاتحة فإنه يركع وتسقط عنه في هذه الحال. ويدل لذلك حديث أبي بكرة في الصحيحين، اكتب جنبك كده، وهو نفيع بن الحارث، لأن ممكن بعض إخواننا يقول لك لا ده أبو بكرة التاء المربوطة زيادة وهو أبو بكر، أبو بكرة. ووجه من النظر مع الأثر أن هذا الرجل لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، فسقط عنه الذكر لسقوط محله كما يسقط غسل اليدين في الوضوء إذا قطعت. إيه اللي قطعت؟ ربنا يعافينا وإياكم. كما استدل الجمهور وهم المانعون من قراءة المأموم خلف الإمام بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصتوا، وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح متصل رجاله كلهم ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءته قراءة له. وثبت النهي عن القراءة خلف الإمام عن 10 من الصحابة. قال الشعبي أدركت 70 بدريا كلهم يمنعون المأموم من القراءة خلف الإمام. واستدل الشافعية ومن وافقهم بحديث عبادة بن الصامت الذي معنا، وأجابوا عن حديث من صلى خلف الإمام فقراءته قراءة له بما قاله ابن حجر، من أن طرقه كلها معلولة لا تقوم بها حجة. وأما الآية والحديث وإذا قرأ فأنصتوا فهي عمومات تصدق على أي قراءة، وحديث عبادة خاص بالفاتحة، والدليل الخاص يقضي على الدليل العام. طبعا دي كلها استدلالات وترجيحات لأهل العلم كل حسب استطاعته بإيه؟ بآليات الترجيح وعدمه. أما الإمام مالك فيرى وجوب قراءة الفاتحة في السرية وعدم مشروعيتها في الجهرية، ويرى أن هذا القول تجتمع فيه أدلة الفريقين. فإذا كانت الصلاة جهرية فإن قراءة الإمام له قراءة بما يحصل له من أجر السماع والإنصات وفائدة فهم المعنى من التدبر والتفكر. ولذا رجحه الإمام المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول أكثر السلف أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته، فإن الإنصات إلى قراءة الإمام من تمام الائتمام به. فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به، وهذا مما يبين حكمه سقوط القراءة على المأموم، فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال. وقال في موضع آخر، من القائل؟ شيخ الإسلام. وقال في موضع آخر، القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكتاب والسنة وما عليه الصحابة. وممن مال إلى هذا التفصيل الذي يراه الإمام مالك وردحه الشيخ تقي الدين كثير من علماء الدعوة، منهم الشيخ عبد الله بن محمد والشيخ محمد بن إبراهيم وعبد الرحمن سعدي رحمة الله عليهم جميعا. لكن قال ابن الملقن في شرح العمدة، قد يستدل بهذا الحديث من يرى وجوبها على العموم، لأن صلاة المأموم صلاة فتنتفي قراءتها، فإن وجد دليل يقضي تخصيصه من هذا العموم وقدم، وإلا فالأصل العمل به، بل صح ما يدل على عمومه، فإنه عليه الصلاة والسلام ثقلت عليه القراءة في صلاة الفجر، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الحديث 21 بعد 200. يبقى هذه المسألة يا أخوانا الله يجزاكم بالخير خلاف بين أهل العلم، أقصى شيء تسمح به الشريعة المذاكرة العلمية، أما أن يصل الأمر إلى التضابر والتناحر والحكم على الصلاة بالبطلان أو بعدم ذلك، هذا كله خلاف الأدلة التي ساقها المصنف. نعم، فيها رجح ومرجح، كلهم بيرجح بكلامه، يعني رأي الإمام مالك اختاره شيخ الإسلام تاني، رأي الشافعي اختاره جمهور من أهل، وهكذا الأمر واسع. يعني لا نريد أن نضيق واسعا، ودي مسألة مهمة جدا بالذات في مسائل الفقه العمل. نعم ما هذه السنة أن يقرأ الإمام الفاتحة ويشرع في القراءة مباشرة. ما هنا يقرأ الفاتحة خالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، ولكن الصواب الحديث الذي معنا وهو أن يقرأ بفاتحة الكتاب مع الإمام وهو يقرأ فاتحة الكتاب في سكتات الإمام، وإن ترك فالأمر واسع. الحديث 21 بعد 100 الثانية. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ما المعني في آخرها؟ الآيات اللي هي بعد الفتح. معنا مشايخ اكتبها جنبك عشان ما تختلط عليك. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. طيب درج الحديث وأعله بعضهم باضطراب روايته، لكن قال الحافظ في الفتح وقد اختلف الرواة عن شعبة في لفظ الحديث، فرواه جماعة من أصحابه عنه بلفظ كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ورواه آخرون عنه بلفظ فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. كذا أخرجه مسلم في رواية أبي داود الطيالسي ومحمد بن جعفر، وكذا أخرجه الخطيب من رواية أبي عمر الدوري شيخ البخاري فيه، وأخرجه ابن خزيمة من رواية محمد بن جعفر باللفظين. وهؤلاء أثبت أصحاب شعبة، ولا يقال هذا اضطراب من شعبة، لأن نقول قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين، فأخرجه البخاري في جزء القراءة، وأبو داود وابن ماجه من طريق أيوب، وهؤلاء والترمذي من طريق أبي عوانة، والبخاري في جزء القراءة، وأبو داود من طريق هشام الدستوائي، والبخاري فيه وابن حبان من طريق حماد بن سلمة، والبخاري فيه والسراج من طريق همام كلهم عن قتادة باللفظ الأول، وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة باللفظ لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قدح بعضهم في صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة وفيه نظر، فإن الأوزاعي لم يتفرد به، فقد رواه أبو يعلى عن أحمد الدورقي والسراج عن يعقوب الدورقي وعبد الله بن أحمد بن عبد الله السلمي ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ فلم يكونوا يفتتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة قلت لقتادة سمعته من أنس، قال نحن سألناه، لكن هذا النفي محمول على ما قدمناه أن المراد أنه لم يسمع منهم بالبسملة، فيحتمل أن يكونوا يقرؤونها سرا، ويؤيده رواية من رواه عنه بلفظ فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كذا رواه سعيد ابن أبي عروبة عن النسائي وابن حبان وهمام عند الدارقطني وشيبان عن الطحاوي وابن حبان وشعبة أيضا من طريق وكيع عنه عند أحمد أربعتهم عن قتادة. وليقال هذا اضطراب من قتادة، لأن نقول قد رواه جماعة من أصحاب أنس عنه كذلك، فرواه البخاري في جزء القراءة، والسراج وأبو عوانة في صحيح من طريق إسحاق بن أبي طلحة، والسراج من طريق ثابت البناني، والبخاري فيه من طريق مالك بن دينار كلهم عن أنس باللفظ الأول، ورواه الطبراني في الأوسط من طريق أبي نعامة كلهم عن أنس باللفظ الثاني للجهر. فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع، ونفي السماع على نفي الجهر، ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة بلفظ كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فاندفع بهذا تعليل من أعلاه بالاضطراب كابن عبد البر، لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه. مفردات الحديث بالحمد لله رب العالمين أي بهذا اللفظ وتأويله على إرادة اسم الصورة التي كانت تسمى عندهم بهذه الجملة، والدال من بالحمد مضمومة على سبيل الحكاية بالحمد لله. بسم الله الباء متعلقة بمحذوف تقديره أبدأ، وتثبت الباء بغير ألف لكثرتها لكثرة استعمالها هنا، واسم زائدة لإجلال ذكره عز وجل. والاسم مشتق إما من السمو وهو الرفع والعلو، وإما من السمة وهي العلامة، لأن الاسم علامة لمن وضع له. اكتب عندك والمعني بالاشتقاق هنا الاشتقاق اللغوي. والله هو أجل أسمائه تعالى ولا يسمى به غيره تعالى. قال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم وهو علم على الذات الجليلة. ما يؤخذ من الحديث صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أنهم كانوا يستفتحون قراءة الصلاة بالحمد لله رب العالمين. زيادة الإمام مسلم أكدت أنهم لا يذكرون البسملة لا في أول القراءة ولا في آخرها. يدل الحديث على أن البسملة ليست من الفاتحة فلا تتعين قراءتها معها، وإنما تستحب كإحدى فواصل السور، وفيه خلاف سيأتي تحقيقه إن شاء الله. رواية أحمد والنسائي وابن خزيمة أنهم لا يجهرون بالبسملة وإنما يسرون بها. قال الحافظ وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم وهو توجيه حسن. قال في شرح الإقناع ثم يقرأ البسملة سرا وليست من الفاتحة حكاه القاضي إجماعا سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم تشتمل على اسم الجلال العظيم وصفات الرحمة والخير والبركة، فهي ألفاظ جليلة يستحب الإتيان بها في أول كل عمل ذي بال من أكل وشرب وجماع وغسل ووضوء ودخول مسجد ومنزل وحمام، فهي إما أن تحمل بركة وخيرا وإما أن تدفع شرا وأذى. والبسملة عند فقهائنا الحنابلة قسمان: واجبة ومستحبة. فتجب في الوضوء والغسل والتيمم والتذكية والصيد، التذكية اللي هي ايه؟ الذبح. وتسن عند قراءة القرآن والأكل والشرب والجماع وعند دخول الخلاء. خلاف العلماء، أجمع العلماء على أن البسملة بعض آيات من سورة النمل، ثم اختلفوا في مشروعية قراءتها في الصلاة، فذهب الأئمة الثلاثة إلى ذلك. أما الإمام مالك فإنه لا يرى مشروعية قراءتها في الصلاة المكتوبة لا سرا ولا جهرا. اكتب: ووجه ذلك أن الإمام مالك لا يراها آية من الفاتحة. ووجه ذلك، يعني ليه الإمام مالك لا يرى المشروعية؟ لأنه لا يراها آية من الفاتحة. ثم اختلفوا هل هي واجبة في الصلاة أو لا، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن قراءتها سنة لا تجب، وذلك عندهم أنها عندهم ليست آية من الفاتحة، وذهب الشافعي إلى وجوبها. قال ابن رشد: وسبب الخلاف اختلاف الآثار في هذا الباب، وما ذهب إليه الشافعي هو مذهب طائفة من الصحابة والتابعين، ودليلهم ما روى النسائي وغيره عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعدما فرغ: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدم الجهر بها هو مذهب جمهور العلماء، وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وطوائف من السلف والخلف، وهذا هو الراجح من هذه الأقوال. قال شيخ الإسلام: المداومة على الجهر بها بدعة. انتبهوا، المداومة على الجهر بالبسملة بدعة. لما؟ لأنها لم ترد مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث المصرحة في الجهر كلها موضوعة. وذكر ابن القيم أن الجهر بها تفرد به نعيم المدمر من بين أصحاب أبي هريرة وهم ثمانية ما بين صاحب وتابع. ومن أقوى الأدلة على عدم مشروعية الجهر بها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي والعبد ما سأل. طبعا وجه الاستدلال من الحديث عدم ذكر البسملة والشروع في الحمد، فهذا دليل صحيح صريح فأن البسملة ليست من الفاتحة، ولهذا لم تذكر، فهذا القول هو الراجح الصحيح والله أعلم. الحديث الثاني والعشرون بعد المئة الثانية، وعن نعيم المجمر قال صليت خلف وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين الفاتحة قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة. درجة الحديث، الحديث حسن ومنهم من ضعفه، فقد ذكره البخاري تعليقا، وقال ابن حجر في الفتح أخرجه ابن حبان وابن خزيمة والنسائي، وهو أصح حديث ورد في الباب وأعله الزيلعي، وأجاب ابن حجر عما قال إن غير نعيم رواه بدون ذكر البسملة، فالجواب أن نعيما ثقة فتقبل زيادته، ونقل النووي في المجموع صحيحه وثبوته عن الدارقطني وابن خزيمة والحاكم والبيهقي. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث فقال اتفق أهل الحديث على أنه لم يثبت في الجهل بالفاتحة حديث صريح، وإنما يوجد صريحا في أحاديث موضوعة. مفردات الحديث، ولا الضالين، الضلال في كلام العربي هو الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق، والأصل الضالين ثم أدغمت اللام في اللام. ما يؤخذ من الحديث استحباب الجهر بالبسملة في أول القراءة في الصلاة، ده على أساس أن الحديث سنده صحيح. قال في شرح المغني هو أصح حديث ورد وقد بواب عليه النسائي في سنن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد سئل شيخ الإسلام عن هذا الحديث فقال اتفق أهل الحديث على أنه لم يثبت في الجهر بها حديث صريح، وإنما يوجد صريحا في أحاديث موضوعة، وبهذا فلا حد فيه على هذا الحكم، ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة مما ذكر وما لم يذكر. استحباب قول آمين للإمام مادا بها صوته، ويؤيد هذا ما رواه الحاكم والبيهقي وصححا من حديث أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ ولا الضالين يقول آمين يمد بها صوته حتى يسمع أهل الصف الأول فيرتج المسجد. آمين، المد هنا في الهمزة ولا مد الياء؟ طيب مد الهمزة آمين نوعه يا شيخ إبراهيم؟ ها؟ مد بدل حركتين عند حفص. لا أنا بقول لك كده، عاوز أقول حاجة معينة. يبقى آمين يمدها يعني بيزيد في المد فيها، وعند حفص لا تمد إلا بحركتين، أما عند ورش عن نافع بتمد بست حركات. وعليه فلا حرج مطلقا، وهذا محض رأي مني، لأن أنا علم التجويد سايبه من سنة 80 بعد أخذته عن الشيخ، تركته يعني خلاص تعلمت وقلت أنشغل بحاجات تانية. لا حرج أن يقرأ الرجل بقراءتين في صلاة واحدة في صورة واحدة، يعني ممكن يقرأ آية بحفص وآية بورش، ولكن يستحب أن يعلم الناس حتى لا يختلط عليهم الأمر، لأن المد هنا مد برواية ورش عن نافع مش بحفص. نعم يكون ازاي؟ لا لابد ان تمد امين بنص الحديث تمد. لا لا خطأ، لا لا لا، ده لابد المأمون يوافق الامام في كلمة امين حتى توافق الملائكة فيغفر له، ده ورد بها النص. التأمين هو من طابع الدعاء أن يختم به الدعاء، ومعناه استجب، ويقول التأمين بعد سكتة لطيفة بعد القراءة ليعلم أنه ليس من القرآن. في الحديث مشروعية تكبير الانتقال من ركن إلى ركن آخر، وسيأتي له التحقيق إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث والعشرون بعد المئتين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. طبعا لو صح كان الموضوع خلص ولا ما خلصش؟ ده نص فاصل صحيح صريح في موضع النزاع، ولكنه لم يصح. درجة الحديث: الحديث موقوف. صواب الدارقطني وقفه. قال في التلخيص: صحح غير واحد من الأئمة وقفه، وقد أعله ابن القتان بهذا التردد. أما ابن الملقن فقال إسناده صحيح، وذكره ابن السكن في صحيحه. مفردات الحديث: إذا قرأتم، يعني إذا أردتم قراءة الفاتحة. ما يؤخذ من الحديث: الحديث يدل على مشروعية قراءة البسملة في الصلاة عند إرادة قراءة الفاتحة، وذكر العلة في ذلك بأنها إحدى آيات الفاتحة فهي منها. الحديث معارض بأحاديث صحيحة لا يمكن قبوله معها، وقد صحح الأئمة موقوفا وللاجتهاد فيه مجال. فإذا صحح فهو من كلام أبو هريرة واجتهاده رضي الله عنه. وتقدم كلام شيخ الإسلام، اتفق أهل الحديث على أنه لم يثبت في الجهر بالبسملة حديث صحيح، وإنما يوجد صريحا في أحاديث موضوعة. وقال الطحاوي: إن ترك الجهر بالبسملة في الصلاة تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. الحديث 24 بعد 100، وعنه أي عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه، والحاكم وصححه. الحديث حسن. قال في التلخيص: قال الدارقطني إسناده حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وقال له البيهقي حسن صحيح. مفردات الحديث: آمين، قال القرطبي معنى آمين عند أكثر أهل العلم اللهم استجب لنا، وضع موضع الدعاء، قال الزمخشري آمين صوت سمى به الفعل الذي هو استجب. وفي آمين لغتان: المد على وزن فاعل، والقصر على وزن يمين. قال الجوهري: وتجديد الميم خطأ. يبقى هناك فرق بين من يقرأ آمين وآمين. الأولى بقراءة ورش مد البدل 6 حركات، الثانية آمين مع القصر 2 حركات. أما من قرأ آمين فلا شك أنه خطأ بين، فرق بين الاثنين. طيب، قال ابن جزي: آمين اسم فعل معناه اللهم استجب، فهو أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيها. قال النووي: الميم مخففة في الموضعين، وهو مبني على الفتح مثل أين وكيف لاجتماع الساكنين. قال العيني: التأمين على وزن التفعيل، من آمن يؤمن إذا قال آمين، وهو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعند جميع القراء. أما المد والتجديد فلغة شاذة مردودة من لحن العوام، وهو خطأ في المذاهب 4. وكلمة آمين من أسماء الأفعال مثل صه للسقوط ومه يعني أكفف، ومعناها اللهم استجب عند الجمهور، وتفتح في الوسط لأنها مبنية بالاتفاق مثل كيف، وإنما لم تكسر لثقل الكسر بعد الياء. الحديث 25 بعد 200، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. قال في الترخيص: رواه الترمذي وأبو داود والدارقطني وابن حبان من طريق الثوري عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر. وفي رواية أبي داود رفع بها صوته وسنده صحيح، وصححه الدارقطني وأعله ابن القطان بحجر بن عنبس وأنه لا يعرف، وأخطأ في ذلك، بل هو ثقة معروف قيل له صحبة، ووثقه ابن معين وغيره. ما يؤخذ من الحديثين: الحديثان يدلان على مشروعية التأمين للإمام بعد قراءة الفاتحة وأن يمد بها صوته. فقد جاء في رواية الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة أنه كان يقول آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتد المسجد. فإذا المؤلف رحمه الله تعالى لم يأتي إلا بموارد بتأمين الإمام ولم يتعرض للمأموم، وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قد أجمع العلماء على أن التأمين للإمام والمأموم والمنفرد والجمهور منهم على أنه مستحب غير واجب، واختلفوا بالجهل به والإصرار، فذهب الحنفية والمالكية إلى استحباب الإصرار به حتى في الصلاة الجهرية، وذهب الشافعية والحنابلة إلى الجهل به في الجهرية والإصرار به في السرية، وعلى استحباب مقارنة تأمين الإمام المأموم للإمام لحديث إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين حتى يقع تأمينهم وتأمينه معا. والصلاة الجهرية هي أوليات المغرب والعشاء وصلاة الفجر والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح والوتر. قوله طبعا هنا المعني بالوتر أي الوتر عند صلاة التراويح كونها جهرية يعني. قوله في حديث أبو هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا شرع في التأمين فأمنوا ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معا. فقول جمهور العلماء على استحباب المقارنة استدلالا بحديث فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، متفق عليه. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منه ومنكم.